بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في أعمال 13. احنا قلنا أنه من أعمال 13 تبدأ رحلات بولس التبشيرية، يعني لغاية أعمال 12 كان التركيز على أورشليم واليهودية والسامرة. من أول أعمال 13 هيبقى تركيز سفر الأعمال على ما هو وراء بلاد اليهود، يعني هندخل على آسيا وأوروبا، وبالتالي تتم كلمة ربنا يسوع تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إصحاح 13 بدأ بدعوة من الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي اخترتهما. وبدأت حكاية الرحلات دي على يد بولس وبرنابا، وقلنا كانت أول خطوة عدوا على قبرص، وهناك لقوا ساحر متعب بيقاوم التعليم، وبولس امتلأ بالروح القدس و يعني كلموا كلام شديد، وهذا الساحر اتعمى. فالوالي آمن، يقول في عدد 12: الوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. وهنا مش مندهشا بس من المعجزة، مندهشا من تعليم الرب. تعليم ربنا يسوع له المجد مبهرة، يعني لما تكلم غير المؤمنين عن الله المحب للبشر ليها جاذبية، لما تكلم غير المؤمنين عن الله اللي بيحب الناس تحب بعض بلا حدود، وانه يتسامحوا الى درجة احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم، مدهشة. تعاليم الرب مدهشة. لما نشوف ان ربنا بيبسط قصة البشرية كقصة الابن الضال الراجع لحضن ابوه، تعاليم مدهش. اذا انبهار او الدهشة اللي اصابت الوالي ما كانتش بس بسبب ان بولس يعني حكم على هذا الساحر اللي بيتعامل مع الشيطان بالعمى، فدي معجزة في ذاتها، انما اللي شده بالاكتر تعاليم الرب. لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس، بافوس دي في قبرص، بولس ومن معه، وأتوا إلى برجة بامفيليا. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. برجة بامفيليا دي بقى بداية آسيا الصغر، يبقى هو طلع من قبرص عن طريق البحر لغاية تركيا، ودي أول محطة في تركيا أو في آسيا الصغرى، وبدايات خطة الكرازة في آسيا عموما. هنا حصل موقف أن يوحنا الملقب مرقص اللي هو ماري مرقص بتاعنا فارقهم، يعني ما قدرش يكمل مع بولس وبرنابا، ويجوز في آخرين. وهنا يجي سؤال: طب ليه؟ لكن هيتضح في آخر الإصحاح أنه أو الإصحاح اللي جاي أنه المفارقة دي زعلت بولس جدا، أنه ما كانش راضي على انسحاب ماري مرقص من الرحلة التبشيرية أو من الخدمة. ففي الغالب كان انسحابه نابع من خوف، نابع من قلق، نابع من تعب سريع، فبولس نفسه ما اقتنعش بماري مرقص في الأول. وقد تكون دي يعني زي ما تقولوا جولة خاسرة في حياة ماري مرقص، انه انسحب من الكرازة بدري، ففي الغالب فيها حتة ضعف واضح. ناس كتيرة فينا تبقى في حياتها فشل او اخطاء كبيرة واخطاء مخجلة، يعني يمكن ده تاني موقف نسمعه عن ماري مرقص مخجل. ليلة صليب ربنا يسوع ماري مرقص هرب برضه، خاف وهرب، ومسكوه من هدومه، أم سلت نفسه من هدومه وجري. فطبعا لا لما يتذكر القصة دي شيء مخجل، أنه بدل ما يقف يعني يقول زي بطرس، وهو بطرس برضو ما التزمش باللي قاله، إن أمكن أن أموت معك، فكر في نفسه وهرب. ودي مرة تاني ماري مرقس في بداية خدمته يكش وينسحب بدون سابق انذار او بدون يعني حاجة، ما حصلش لسه ان هم تعرضوا لاضطهاد شديد او لاهانة او لضرب، ده لسه هيجي حاجات كتير، انما من غير ما يحصل حاجة كده يخاف ويجري، برضو تصرف يعني يدل عن ضعف. لكن ماري مرقس ده هو النهاردة كاروز ديارنا المصرية وكاروز افريقيا وكاتب اول انجيل من البشائر الاربعة، واستشهد على اسم المسيح في اسكندرية، وترك لنا كنيسة من اعظم كنائس العالم. اذا ماري مرقس ده ما كملش حياته في خوف او ضعف او فشل، لا، دي كانت مرحلة وانتهت وبدأ مرحلة جديدة، ومن مجد إلى مجد، وسمعناه بيكرس في أفريقيا لوحده حتى من غير بولس ومن غير بطرس ومن غير كل الآباء الكبار. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أحيانا في حياتكم تكون في مواقف مخجلة تكون ربطاك ومحسساك مفيش فايدة فيك، تخليك دايما باصص كده أنه ما مش هينفع، ما يجيش مني، ده أنا عملت كذا، ده أنا عملت كذا. إنما ربنا يعني رحمته الواسعة ما بتقفش أبدا عند أخطاء البشر وضعفاتهم طالما في استعداد. شفنا شاول الطرسوسي تحول من شخص مضطهد ومجدف إلى قديس، بطرس الذي أنكر واحد من الرسل الاثناشر، موسى اللي في أول حياته أتى الإنسان بدون يعني حق طبعا صار رئيس الأنبياء، داود اللي وقع في زنا وقتل، دارت الأيام وأصبح النبي المحبوب. إذن ربنا ما بيقفش عند مرحلة معينة أو خبرة فشلة أو ضعف، بلاش نبص ورا. لو ماري مرقس كان بص على الحتة دي ووقفت حياته ما كانش عمره بقى ماري مرقس، كان ممكن يفضل طول عمره يقول بقى أنا كنت ماشي مع اتنين من قمم القديسين بولس وبرنابة، وعندي فرصة أتلمز وعندي فرصة أكرز، وسبت ده كله وهربت، ما ينفعش، خلاص خدت فرصتي. والغريب أن بولس نفسه هيحكم عليه أنه ما ينفعش، إنما ربنا هيحكم عليه أنه ينفع. يعني أحيانا نحن كبشر نبص الحالة أو شخص نقول ما يجيش منه، كذا مرة يعني نديله ثقة وما يطلعش أهل للثقة، فإحنا كبشر يعني يفيض بينا ونقول الشخص ده خلاص ما ينفعش. إنما ربنا ما عندوش حد ما ينفعش، لأنه هو محب البشر، لأنه أب، والأب ما يسلمش أبدا أن ابنه فشل فشل يعني مؤبد، أي أب عاوز أولاده يتصلحوا مهما حصل. فيبقى ربنا عنده رجاء فينا أكتر من رجائنا في نفسنا، وربنا يبص لنا بمنظور المستقبل مش منظور الماضي. أحيانا احنا تبقى نظرتنا لنفسنا بيسموها الصورة الذاتية صورة مشوهة، مش شايف في نفسك غير كل ما هو رديء، كل ما هو فاشل، كل ما هو قاتم، كل الذكريات المؤسفة، كل الأخطاء المكسفة اللي يعني مخجلة. بس الصورة دي مش حقيقية، انت برضو جواك حاجات حلوة، وهيبان انه ماري مرقس ده مليان حاجات عظيمة جدا. اما يوحنا ففارقهم ورجع الى اورشليم، والقديس لوقا الحقيقة بعفة لسانه، لان القديس لوقا طبعا صديق للقديس ماري مرقس، دول كانوا يعني في وقت مع بعض، ما اتكلمش خالص عن اسباب انسحاب يوحنا، لا قال انه خاف ولا قال انه ترعب ولا ما قالش، لكنه قال فريقهم وخلاص. اما هم فجازوا من برجة واتوا الى انطاكيا بيسيدية، هنا انطاكيا بيسيدية غير انطاكيا بتاعت سوريا، احنا دلوقتي في اسيا الصغرى، فدي ميناء كده او منطقة اسمها انطاكيا بيسيدية. ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. عادة القديس بولس منين ما يروح بيبدأ باليهود، لانه يعني خبرته الأساسية مع اليهود ككارز، وهو كيهودي عنده خطاب جاهز أنه يثبت من النبوات المسيح هو المسيا، وأن المسيح ابن الله هو اللي تجسد ومات وقام حسب النبوات. فطبعا وجود النبوات مادة في إيده يسهل عليه خطاب اليهود. فدخلوا المجمع في السبت وجلس، ودي كانت عادة البلاد خارج بلاد اليهود. كانوا اليهود يجتمعون كل سبت يعملوا اجتماع روحي. اجتماع روحي ده عبارة عن صلاة مزامير وتراتيل بالمزامير وقراءات من الناموس والأنبياء، يعني يقروا حتة من موسى، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تسنيه وغالبا تسنيه، ويقروا جزء من النبوات، ويقف حد يوعظ يقول كلمة. فده اجتماع اليهود، لأن ما يقدروش طبعا لا يرفعوا بخور ولا يقدموا زبايح لأن دول خارج بلاد اليهود. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين، هم عارفين أن بولس ده شخصية يهودية مشهورة، فريسي ابن فريسي، ما زالوا بيتعاملوا معاه على أنه من أصل يهودي معروف، وبالتالي يعني يقدر يوعظ، فرصة عندهم زائر يعني مهم في مجمعهم، فيقف هو اللي يقول الكلمة. أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين، أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال، أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. العظات اليهودية ليها صبغة وليها ترتيب، ويمكن قضينا الكام أسبوع اللي فاتوا في عظة القديس استفانوس، وقبل كده سمعنا في نفس السفر عظة للقديس بطرس مرة أو مرتين. هتلاحظوا أن في تسلسل موضوعي في الوعظ لليهود. أولا اليهودي يحب دايما يتذكر تاريخه، لأن هو ده مجده وهو ده فخر، أنه هو بيتميز أنه شعبه مختار وأنه ربنا اختار. وعادة أهم شخصية عند اليهود أبونا إبراهيم، لأنه هو أساس اختيار هذا الشعب. ويمشي التسلسل، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، وبعدين ندخل على موسى صاحب الشريعة، يبقى برضو شعب مميز بالشريعة، وده أساس تاني من أساسات الشعب المختار بالنسبة له. فغالبا الكارزين لليهود يبدأوا من الخلفية دي، لأن احنا نقبل العهد القديم ونقبل كل ما فيه كإعلان إلهي، وكله بيشاور على المسيح، بس عاوز عين إيه يعني تنساق بالروح القدس. فده اللي هنلاحظه في ترتيب عرض أي عظة تقال لليهود، غير خالص العظات اللي تتقال لغير اليهود، لأن لا عندهم إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا النبوات ولا الشريعة، الخلفية دي بعيد عنه. أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله اسمعوا. برضو لما يقول الذين يتقون الله، يعني هو لم يرفض أن هناك من اليهود من يتقون الله. فالعين البسيطة اللي تشوف الحلو اللي في الناس، في يهود أتقياء من كل أمة زي ما ذكر سفر الأعمال إصحاح 2، لكن أتقياء لم يتعرفوا على المسيح بعد، لكن من ناحية التقوى يعني خوف الله موجود، لكن معرفة المسيح نفسه لسه. فهنا هو مش عندوش رياء ولا نفاق انه يمدحهم، لا، ما في فعلا منهم، وكثير منهم طبعا بيبقوا مسيحيين بعد كده. إله شعب إسرائيل هذا اختار أباءنا. كلمة اختار دي بتريح جدا الموجودين، لأنه بقول لكم دي نفسية اليهودي، أنه يعني شعب مختار. ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر. هنا ابتدى على طول من حكاية مصر وموسى. وبذراع مرتفعة أخرجهم منها. هو مش هيحكي تفصيلات قصص معروفة، لأنه عاوز يقفز إلى المسيح، لكن هيعدي كده بسرعة على التاريخ عشان يدخل في الموضوع. ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. عوائدهم يعني ايه؟ طباعهم الصعبة وتحدياتهم، لان 40 سنة مذكور في التوراة وفي الانبياء ان الشعب اليهودي تعب ربنا جدا، وانه كلهم لم يتمموا المسيرة على خير ما دخلش من الكبار غير يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة من ضمن 600,000 راجل طلعوا من مصر مع عائلته. نحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرين، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان وقسم لهم أرضهم بالقرى. ده سفر يشوع. يعني إيه؟ فعلا لما يشوع دخل على كنعان اللي هي فلسطين في الوقت ده، في 7 شعوب أو 7 أمم، الحثيين والفرزيين واليابوسيين والجرجشيين، كل دول اسمهم شعوب كنعانية، والشعوب دي كانت وثنية وكان فيها كل أنواع الإباحية واللخبطة الإنسانية، فكان ده معاد دينونتهم. يعني ربنا حكم خلاص بإبادة الشعوب دي، زي ما حكم على سدوم وعمورة بالفناء، زي ما حكم على العالم بالطوفان، ده كان معادهم بسبب شرهم المتفاقم. بس كان على يد شعب اليهود، عشان الشعب اليهودي يعرف نتائج الوثنية والزنا، لأن ربنا كان عمال يحذرهم، وهو عارف أن اليهود مش هتفوت سنين إلا وهيعبدوا أوثان ويعيشوا في الزنا بكل درجاته ويعملوا زي الوثنين، فحب يوريهم نتائج الحياة الفاسدة والحياة المظلمة والشر والشيطان. فعلى أيديهم شافوا إبادة 7 الممالك، وقسم لهم أرضهم بالقرعة، ودي كلها في سفر يشوع. عملوا قرعة عشان كل أرض تروح لسبط، ويبقى الأسباط كده متوزعين الـ12 سبط، أما سبط لاوي مالوش نصيب في الأرض لكن متوزع على خدمة الكهنوت والعبادة على الـ12 سبط. وبعد ذلك يبقى هو كده بيستعرض التاريخ بسرعة، موسى خرج الشعب، يشوع سكنه في كنعان وزع عليه الأراضي. وبعد ذلك في نحو 450 سنة، هنا تلاحظوا بولس دقيق في عرضه لأنه بطبعه شخص يعني دقيق ويحب كده إيه يقول المعلومة بشكل جذاب، فذكر إحصائيات رقمية على 40 سنة في سيناء، وبعدين دلوقتي دخلنا في 450 سنة من وقت يشوع إلى وقت صمويل النبي. أحيانا لو اعتبرنا صمويل واحد من القضاة توصل ل450، لو جينا قبله وقلنا زمن القضاة انتهى تبقى أقل من كده، لأن في ناس تمسك عند الأرقام وتقول الرقم ده مختلف عن رقم مذكور في حتة تاني، ما هو تبع الحسبة. ما انت ممكن تقول انه من زمن يشوع من أول زمنه ولا من آخر زمنه، برضو تفرق. لو حسبت من أول أيام يشوع غير من آخر عمر يشوع، هل حسبت أول أيام صمويل ولا من آخر أيام صمويل؟ إذن سهل قوي لما تبصوا على الحسابات تعرفوا ليه بعض الأرقام فيها اختلافات، وهي اختلافات مفهومة جدا. أعطاهم قضاة حتى صمويل النبي، برضه هو مش عاوز يذكر إيه التفاصيل لأنه عاوز يدخل في الموضوع، وبس دي مقدمة تاريخية. ما قالش بقى جدعون ويفتح وشمشون ودبورة، كل دول قضاة. ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاول ابن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة، ثم عدله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داود ابن يسة رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. يبقى هو وصلنا لغاية داود، عد على زمن القضاء، دخل زمن الملوك، عد شاول، دخلنا على داود، وابتدى يشاور لهم على الحاجات اللي ايه اللي ربنا بيحبها. فقال لهم ربنا شهد لداود انه حسب قلب الله. ليه حسب قلبه؟ لانه يصنع مشيئته. برضو دي رسالة كده عابرة بس مهمة، انه مين اللي يتقال عليه فينا انه انسان حسب قلب الله؟ يعني على قلب ربنا، يعني ربنا فرحان به، ربنا مبسوط منه، يجد قبول عند الله، هو الذي يصنع مشيئة الله. الموضوع مش مهم مواهبه قد ايه، شكله ايه، عمره قد ايه، فلوسه ايه، الكلام ده كله ملوش قيمة عند ربنا، انما حريص قد ايه يخضع لمشيئة الله، هو ده المهم، يصنع إرادة الله، هو ده المهم. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. يبقى هو وصل لداود عشان يقول ان داود جد المسيح، كان ده اللي يعني اساسا عشان يدخل على ربنا يسوع. طبعا هو بيكلم يهود ما كانوش امنوا بالمسيح لسه، لكن كلهم كيهود عارفين ان حسب النبوات لابد ان يأتي المسيح من نسل داود، لانه قال له اكتر من مرة ربنا قال لداود، قال له من نسلك اضع على كرسيك ويدوم ملكه الى الابد. يعني الملك ده بقى مش هيبقى ملك مؤقت، ما كانش يقصد سليمان، لا، يأتي من يملك من بعد المسيح ومن نسل المسيح من يكون ملكه إلى الأبد. يبقى هنا كونه يأتي من داود ده النسوت، طبيعة بشرية، وكونه يملك إلى الأبد دي إشارة إلى لاهوته في طبيعة إلهية. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. السبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. عدى من داود لغاية يوحنا المعمدان حوالي 1000 سنة، عشان اللي يهمه ان يوحنا اللي ما فاتش عليه كم سنة، اللي مشهور في كل العالم طبعا يوحنا المعمدان، اللي عمل نهضة روحية وسط اليهود، فما فيش يهودي ما سمعش بيه. قال لهم يوحنا بقى شهد للمسيح، شهد ليسوع المسيح، وقال انه هنا ايه، سبق يوحنا، سبق دي اللي طلعت لقب السابق، يوحنا السابق يعني هو اللي سبق المسيح ب6 شهور. كرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب اسرائيل. يبقى يوحنا جهز الطريق للمسيح بالتوبة، خلى الناس تتوب فتستعد روحيا لقبول الايمان بالمسيح. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أني أنا؟ يعني قبل نهاية حياة يوحنا فضل يأكد أنا مش المسيح، لأن الناس كانت تنظر إلى يوحنا أنه يعني هو ده المسيح. لست أنا إياه، لكن هو ده يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدمي. هنا يجي سؤال، هل بولس حضر الكلام ده؟ عارفه منين بولس؟ هنا ما كانش حاضر يوحنا، لانه ما سمعناش انه بولس شاف المسيح بعينيه على الارض، هو شافه في الرؤيا بعد كده. لكن ده اللي يأكد لنا اللي بنسميه التسليم او التقليد. بولس بيبشر بما تؤمن به الكنيسة كلها، بما استلامه الاباء عن الاجداد، بما قننته الكنيسة. فزي ما بيحكي عن داود بثقة، وداود سبقه ب1000 سنة هو ما حضروش، بيحكي عن يوحنا المعمدان بنفس الثقة وهو ما شافش يوحنا بعينيه، وبيقول يوحنا قال كذا كذا. إذا بولس قال نفس اللي قاله لوقا، نفس اللي قاله متى، عن كلمات يوحنا وشهادته للمسيح. شهادة كل هؤلاء تؤكد صدق الكتاب، وأنه ما حدش فيهم بيألف القصة، لكن هو ده اللي حصل فعلا. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هو ذا يأتي بعدي الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدمي. أيها الرجال الإخوة، بني جنس إبراهيم، تاني الإشارة اللي بتريحهم، والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. يعني هذا الخلاص المقدم ده مقدم ليكم أنتوا الأول، انتوا بالاولى يا يهود، مقدم لكم هذا الخلاص وهذه الكلمة، لان الساكنين في اورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. يعني عاوز يوصلهم لفكرة اوعوا تعملوا زي اليهود بتوع اورشليم. بتوع اورشليم بدل ما يقبلوا المسيح له المجد كاله متجسد ومخلص للبشر، صلبوه وانكروا قيامته وعذبوا الرسل وقاوموا التعليم المسيحي. قال لهم بصوا انتوا بالاولى، انتوا يهود الشتات، يهود عايشين بعيد لكن مؤمنين بكلام التوراة، وسمعين عن يوحنا المعمدان وشهدته، وسمعتوا عن يسوع الناصري، فانا جاي اكلمكم عنه، وجاي اقول لكم ما تضيعوش كلمة الخلاص منكم زي ما ضيعوها يهود اورشليم. ما تعملوش زي الجماعة بتوع اورشليم اللي العند كالعقلهم ورفضوا الايمان. لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا، وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها اسحكموا عليه. يعني إيه ده؟ هم تمموا الأنبياء أو النبوات بأيديهم ومع هذا رفضين. يعني صلبوا المسيح اللي قال عليه داود: ثقبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي، على ثيابي اقترعوا، جعلوني عارا. كل ده موجود في النبوات، إشارة لصليبه. أشعياء لما يقول: كشاة يساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها. كل ده تمموه وعملوه كأنهم يعني بيتمموا النبوات قصدا، وهم قصدين يخلصوا من المسيح، ومع هذا لم يؤمنوا. ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يقتل. خلي بالكم الكلام ده يجوز بعد 10-15 سنة من أحداث صلب المسيح وقيامته. الموضوع واصل لليهود اللي في البلاد بطريقة غير حقيقية. ما هو اليهود اللي في أورشليم لازم يجملوا الصورة ويقولوا: كان عندنا واحد مدعي اسمه يسوع، ادعى أنه المسيح ومشى وراء الناس، وطلع أنه هو عامل فتنة ومعترض على الرومان، وإحنا إيه قدمنا للمحاكمة والرومان حكموا بصلبه، يعني طلعوا أبرياء يعني، وحتى تلاميذه بيدعوا أنه قام، ومشوا الحكاية عشان ما حدش من اليهود يتأثر. فلما سمعين بولس اليهودي الأصل واللي معروف أنه فريسي جاي يقول لهم الحكايات البطالة اللي سمعتوها دي كلها كذب، الحقيقة أن المسيح اتصلب فعلا وقام من الموت فعلا، ابتدى طبعا الكلام يختلف. مع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت، طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه، هو بيأكد على حكاية اللي كتب عنه، لأن دي أكتر حجة تقنع اليهودي بسلامة المسيحية، أن المسيح يتمم النبوات. ده المدخل لأي يهودي، غير طبعا الأمم اللي ما عندوش نبوات. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. هنا بيجي سؤال مشهور: ليه بولس لسه بيقول أقامه من الأموات وما بيقولش لك ولكن المسيح قام من الموت؟ أولا الإيمان بلاهوت المسيح خطوة ساعات ما بتبقاش سهلة، والمسيح يجمع في طبيعته كإنسان كونه إنسان وكونه إله. لو قيل أن الله أقامه يجوز، ليه؟ من ناحية بشريته ناسوته الله أقامه. ولو نسبنا القيامة له شخصيا وقلنا المسيح قام، يبقى بننسب القيامة لي كإله، لأنه هو قادر أن يقوم من الموت. فهتلاحظوا في العظات مرة يتقال الله أقامه، ومرة يتقال هو قام. هو قام بقوة لاهوته، الله أقامه بحكم ناسوته. فإذا التعبير ده يمشي زي التعبير. ليه بيبدأ بحكم ناسوته الأول؟ لأنه هو بيقرب المسافة لسه واحدة واحدة مع اليهود، فبيقول لهم يسوع ده إنسان ونبي، وهو ده اللي قيل عنه كل النبوات، وقام من الأموات بقوة الله، ولكنه ليس إنسانا فقط. ونوصل بقى إلى إيه؟ المسيح كلمة الله أو ابن الله الوحيد. وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم. هنا خبر القيامة بالذات لابد له من براهين، لأن حقيقة القيامة لو حد صدقها خلاص يبقى دخل الإيمان المسيح، لأن اللي يقول المسيح قام يبقى بيقول المسيح ربنا، اللي بيقول المسيح قام يبقى آمن بالخلاص، فهو ده المدخل. خبر القيامة أكتر خبر شك كثير، لأنه لو قلنا المسيح قام بقوته يبقى فعلا بقى المسيحي مظبوط. فهنا لابد مع ذكر خبر القيامة تتحط براهين، وما أكثر البراهين. لما تقروا كورنثوس 15 أطول إصحاح كتبه بولس في 100 إصحاح بتوع الرسائل، كله براهين القيامة. لكن أكتر برهان بالنسبة للجيل الأولاني ده إيه؟ أن الناس شافته، ومش واحد ولا اتنين، ده أعداد كتيرة شافته بعد قيامته. فبيقول ظهر أياما كثيرة، اللي هم 40 يوم اللي من القيامة للصعود، للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، يعني للناس اللي عارفين، الذين هم شهود عند الشعب، يعني دول ما زالوا بيشهدوا بأن المسيح قام وشافوه وعاشوا معاه بعد موته. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأبائنا. يعني إيه كلمة الموعد هنا؟ إشارة إلى الروح القدس، أن اللي هيقبل المسيح كإله متجسد ومخلص، اللي هيقبله له موعد، له مكافأة، له وعد من السماء أن يقبل روح الله، أنه يبقى إيه إنسان جديد وفي شعب جديد، ويبقى إيه دخلنا في الإيمان زي ما بيقول في يوحنا 1: أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا. هو ده الموعد، أن يصيروا أبناء الله. يصيروا أبناء الله إزاي؟ بالروح القدس. إحنا بقينا أولاد ربنا لما خدنا الروح القدس في المعمودية والميرون، صرنا أولاد الله لأننا قبلنا المسيح كإله مخلص. نحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، أن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم. يعني الوعد القديم قوي لليهود للآباء أن المسيح جاي والمسيح هيفدينا والمسيح هيدينا من روح الله، هذا الوعد قد تم لنا في هذا الجيل. بولس يقصد كده، إحنا أولادهم، أولاد الآباء، يعني قد تم في أيامنا هذا الوعد. الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، أولاد الآباء الأودام، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني. ثاني برهان مهم هو ذكر آيات ونبوءات تشرح القيامة. يبقى إيه البرهان الأولاني المشهور؟ مين شاف المسيح بعد ما قام؟ ثاني برهان، النبوءات يا يهود بتقول من الأول إنه المسيح له المجد هيقوم. فبيقول في المزمور الثاني، وده ترتيبه: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، أنه أقام من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد، فهكذا قال إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. هنا الكلام صعب شوي بس بالنسبة لهم سهل. ليه؟ اليهودي عنده خلفيات مش عندنا احنا، عندهم حاجة اسمها المزامير المسيانية. مسيانية يعني ايه؟ يعني من هم اطفال عارفين ان المزمور ده بيتكلم على المسيح وحافظينه على كده، ومستنين يشوفوا اليوم اللي يركب المزمور ده على المسيح الاتي. من ضمن المزامير المسيانية تاني مزمور اللي فيه الاب بيقول للابن: انت ابني انا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثا وسلطانك إلى أقطار الأرض، ترعاهم بقديب من حديد مثل آنية الفخار تسحقهم. هنا هذا السلطان المطلق الذي يعطى للمسيح له المجد، المزمور بيقول كده. وحكاية أنا اليوم ولدتك، وده بيتقال على فكرة ليلة العيد، ليلة عيد الميلاد وليلة عيد القيامة. ليه؟ منها إثبات بنوة الابن للآب، نور من نور، إلى حق من إلى حق. ومنها فكر الولادة، يعني ايه؟ ان المسيح قام من الاموات ولا يعود يموت. لألا واحد يقول طب ما عندنا حد مات وقام قبل كده، ما اي حد مات وقام مات تاني، انما المسيح له المجد في قوة الحياة الابدية، فهو غلب الموت لحساب البشرية ولا يعود يموت. فهم بقى كل ده منتظرينه، عشان كده ما بيشرحوش، هو بس بيطابق النبوة على يسوع الناصري أو يسوع المسيح عشان يأكد ما يتوقعونه من الأول. هم حافظين المزمور وعارفين معناه باللي أنا بقوله ده، أنت ابني، دي تقال على المسيح بس، أنا اليوم ولدتك معناه إيه؟ يوم ما جيت العالم أو يوم ما قمت من الموت لتعيش حياة أبدية وتعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن بيك، أنت كده أعطيك سلطانا على كل أقطار الأرض. وبعدين يقول لهم إيه؟ غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. يعني ما يميز قيامة المسيح عن قيامة مثلا ابن أرملة نايين، ابن أرملة صرفة صيدا، أي حد سمعنا أنه مات وقام؟ أن كل دول ماتوا تاني كم سنة وماتوا، بشر عاديين، لكن المسيح له المجد ما هوش إنسان عادي. فغير عتيد أن يرى فسادا أو يدخل الفساد، يعني مش هيموت أبدا، فقيامته معناها حياة أبدية على طول، عشان كده احنا لغاية دلوقتي نقول المسيح حي. حي ليه؟ لأنه قام ولا يموت. إن كان مات بحكم طبيعتنا البشرية اللي واخدها، ده مات وقام عشان يدي الطبيعة قوة قيامته، لكن من ناحية لاهوته قدوس الحي الذي لا يموت. وبعدين جاب لهم حجة تاني، سأعطيكم مراحم داود الصادق. يعني إيه؟ برضو عندهم انتظار أنه لقب من ألقاب المسيح داود الجديد أو داود الآتي. لما تيجي نبوة تتقال عن داود بعد ما داود مات، يبقى لا يقصد داود ذاته، يقصد داود اللي هو الجديد اللي هو المسيح. زي ما شفنا بولس مثلا بيسمي المسيح آدم الثاني، نفس الفكر، لأن داود هو الملك المحبوب في العهد القديم، والمسيح يأتي ابن داود، فأصبح إيه؟ مراحم داود. يعني إيه؟ داود الجديد جايب رحمة صادقة لا تنتهي، اللي هو المسيح له المجد. عشان كده حتى في استقبال المسيح يوم حد الزعف كانت التحية إيه؟ وصلنا يا ابن داود، وصلنا في الأعالي. هنا تمجيد للاهوته، وهنا تمجيد لناسوته. وبعدين يقول لذلك قال أيضا، شوفوا بقى إيه، ما هو بولس ده أصله شاطر، لو فتح يعني حنفية النبوات يشر على طول واحدة ورا التانية، وكلهم يهود مذاكرين اللي بيسمعوا. فقال لهم المزمور التاني، وقال لهم تعبير مراحم داود الصادقة. وبعدين قال إيه؟ قال أيضا في مزمور آخر لن تدع قدوسك يرى فسادا. ده نفس المزمور اللي استخدمه بطرس في الوعظة، لو أنتم مذاكرين سفر الأعمال. مزمور ده بالذات أصله دقيق جدا في شرح القيامة. لن تدع قدوسك يرى فسادا. هنا بقى كان في خلاف من بعض اليهود، يمكن بيتكلم داود عن نفسه، بيقول يا رب لن تدع صفيك أو قدوسك يرى فسادا، يمكن البعض يقول يمكن الكلام على داود ذاته. فبيقول لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. يعني ما ينفعش يركب عليه كلام، ما تنفعش الكلام ده يبقى على داود لأنه رأى فساد. نفس التعبير اللي قاله بطرس، وقال ما احنا عندنا قبر داود لغاية دلوقتي، فما ينفعش نقول انه لن يرى فسادا. اذا هذا التعبير ما يركبش على داود. بطرس نفس الفكرة استخدمها في عظة قبل كده عشان يقول دي نبوة صادقة صريحة، ان القدوس هنا اشارة للمسيح الآتي، ولن يرى فسادا يعني لن يموت الى الابد. داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقض وانضم إلى أبائه ورأى فسادا. هنا تلاحظوا في نوع من الجدل العقلاني، لأنه الإيمان بالمسيح يحتاج عمل للروح القدس في قلب السامع، لكن كمان يحتاج نوع من الإقناع من المنطق، وعشان كده لازم يبقى فيه برهان عقلي للعقلانيين، لكن كمان لوحده ما يكفيش. ما كانش ربنا ينور القلب والشخص يؤمن، ما هيفضل الواحد يعند، لكن لازم يكون عندنا الحجة، مستعدين كل حين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. فليكن معلوما أما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا، يعني بالنسبة للمسيح لا يرى فسادا، أما داود النبي فرأى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة. نهاية بقى إيه المقال، أو نهاية المحاضرة اللي بيقولها القديس بولس. في الأول قدم تاريخ اليهود، بعدين ركز على شهادة يوحنا المعمدان للمسيح، وبعدين أعلن عن اللي حصل للمسيح على يد يهود أورشليم، وبعدين بدأ يجيب إثباتات واقعية أن الناس كانت شافت المسيح اللي قام من الموت، وشهادات من النبوات ان النبوات كانت بتقول المسيح هيقوم من الموت ولن يرى فسادا، وفند الادعاء ان ممكن تبقى النبوة دي على داود مش على المسيح. كل ده خلص، يدخل بقى في المطلوب ايه، نهاية العزم. فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا. يعني احنا مش بنحكي قصة تاريخية تصدقوها ولا ما تصدقوهاش، احنا بنقول لكم طريق الغفران. احنا بنقول ما فيش سكة تاني لمغفرة الخطايا الا بهذا المخلص. بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، بهذا يتبرر كل من يؤمن، لأن الآية هم حافظينها، من أما البار فبالإيمان يحيى، آمن إبراهيم فحسب له برا، دي كلها كلام عهد قديم. فهنا هو في سياق الكلام بيذكر معنى الآية لأن هم مذكرين، فبيقول بهذا يتبرر كل من يؤمن. إذن البر مش مجرد بقى تحفظ السبت ولا تخضع للفرائض ولا تعمل اغتسالات ولا تتختن، لا الكلام ده خلاص ما يعملش بر، إنما البر بالإيمان بالمسيح اللي يشيل الخطايا. يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقتروا أن تتبرروا منه بناموس موسى، لأنه طبعا بولس بقى كتب فيها رسالة كاملة، رسالة رومي، عشان يقول أن الناموس ما خلاش حد بار، لأنه ليس بار ليس إيه ولا واحد، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله فسدوا. ليه؟ لأن حتى الناموس طلع كل الناس خطاه، محدش قدر يعمل كل الناموس، محدش عمل كل الصح. فإذا الناموس اللي جه عشان يبرر الناس حكم عليهم كلهم، لأن الإنسان فاسد بطبعه ما قدرش يعمل الصح لوحده، فأصبح هذا الطريق للبر طريق مسدود. وربنا قصد بكده عشان يخلي البشرية تعرف عجزها وضعفها، أن الإنسان ما يقدرش يبرر نفسه، ما يقدرش يمشي صح، مش عارف يصلح أخطأه، مش قادر يدفع ثمن خطاياه. فقال بالإيمان بالمسيح نتبرر من كل ما لم نكن نقدر أن نتبرر منه بناموس موسى. فانظروا لألا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، هو مش عايز يطلع برا الأنبياء، كل العظم من الأنبياء. قال لهم حسبوا لحسن يحصل لكم اللي الأنبياء قالوا عليه. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. يبقى النبوات دي هتلاقوها في أشعية وحبقوق، هتلاقوها في كذا حتة، حكاية انظروا واهلكوا، يعني هتشوفوا بعينيكم وهتبقى الحقيقة واضحة زي الشمس قدامكم، وهترفضوا يا يهود، وهيكون رفضكم سبب هلبكم. زي مثلا ما تقال في أشعية لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، تبقى الحكاية واضحة زي الشمس، وهما مش يعني يبقوا الرجالة بتوعهم جايين يقولوا لهم المسيح قام، يقولوا لهم اوعى تقولوا كده، خدوا فلوس واسكتوا وهنروج إشاعة إيه أنه اتسرق. وبعدين كل الشعب يقول احنا شفنا المعجزات والعذر قام، يقولوا لا العذر ما كانش مات، ده 4 أيام في القبر ما كانش مات ازاي، خدوا فلوس واسكتوا. يبقى هنا ايه العند بقى، تبقى الحاجة واضحة جدا ومش عاوزين يصدقوه. فبيقول الانبياء قالوا عليكم انظروا ايها المتهاونون، هي مشكلة رفض الناس مش ان الحقيقة صعبة ولا غامضة قد ما هي تهاون، الشخص متهاون مع خلاص نفسه مش عاوز يصدق. الحقيقة ليست صعبة، ولكن المشكلة في الإرادة، الناس عاوزة تصدق الحقيقة ولا عاوزة تخترع الحقيقة. عشان كده الكتاب يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله، يعني زي واحد يقفل عينيه كده وبعدين يقول ما فيش شمس، فين الشمس، اما انت مش عاوز يبقى في شمس، ده موضوع تاني، لكن من ناحية الشمس موجودة موجودة. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، جملة غريبة، يعني إيه تعجبوا واهلكوا؟ يعني يتعجبوا ولكنهم لأنهم لا يصدقون يهلكوا. يعني اليهود شافوا معجزات أغلبهم ما صدقش فهلكوا، يهود سينا بتوع زمان شافوا البحر مشقوق وشافوا العمود السحاب وشافوا المن وشافوا المية من الصخرة، تعجبوا وهلكوا. في زمن ربنا يسوع مئات وآلاف من المعجزات، تعجبوا وهلكوا. البشارة بصليب المسيح وقيامته واضحة والإثباتات واضحة، وتعجبوا وهلكوا. لأنني عملا أعمل في أيامكم، يعني ده ربنا بيقول كده عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. في بداية الإصحاح المشهور بتاع الصليب في أشعياء 53 يبدأ بآية جميلة أو تقول يا رب من صدق خبرنا. أشعياء نفسه بيتحسر بيقول له يا رب أنا مكسوف منك، محدش راضي يصدق الخبر إن أنت جيت الدنيا بنفسك تفزي أولادك، محدش راضي يصدق إن أنت اتضعت إلى هذه الدرجة وأخذت شكل العبد وشلت الصليب عن البشر واتهنت كإنسان وساقوك كشاة تساق إلى الذبح من أجلنا، ومن صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب، مين مصدق يا رب؟ فكأن أشعياء شايف أن الحقيقة موجودة واضحة لكن قليلين اللي بيصدقوا. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. خلصت العظة، عظة تاريخية قوية بتتقال في آسيا، أول عظة تقريبا تتقال في آسيا، بس من بولس لليهود، عشان كده يعني أغلب محتوياتها من الأنبياء، عرض التاريخ، ركز على المسيح ابن داود، ركز على شرح الفداء الصليب والقيامة، ركز على النبوات اللي تثبت قيامة المسيح، وفي الآخر قال احذروا، يا هتصدقوا يا مش هتصدقوا، هتصدقوا تؤمنوا تبتدي طريق خلاصكم، هترفضوا تعندوا هتبقوا زي غيركم من اليهود اللي زمان ودلوقتي ما زالوا متهاونين في خلاصهم، عملا أعمل في أيامهم عملا لا يصدقون، يعني بعمل كل حاجة بس مش عاوزين يصدقون. إلى خاصته جاء وخاصته إيه؟ لم تقبل، وهو ده الوضع المعتاد. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما. غريبة بقى اللي حصل، اليهود بطبعهم عنيد فتأثرهم كان ضعيف جدا، مين بقى اللي انبهر بالكلام وربنا فتح قلبه وكان استعدادهم أكتر؟ الجماعة الأمم. احنا دلوقتي في أنطاكيا في بيسيدية أو في آسيا الصغرى، ما احناش في أورشليم، ففي أمم كتير. فالفئة اللي ما كانتش أساسا يعني التركيز عليها في الوعظ، لأنه أنا عاوز أقول الأمم يفهموا إيه في النبوات، ومع هذا كان قلبهم أطيب شوية زي حكاية كرنيليوس قبل كده، واستعدادهم أفضل جدا والحقيقة أقرب لقلبهم، فدول اللي قلبهم اتفتح. بعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. يبقى واضح أن اجتماع السبت ده كان في أمم بيحضروا، لأنه ما هوش إيه مكان مقدس بالمعنى الحرفي، هي مجرد قراءة نبوات. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. يبقى لما الناس مشيت فضلوا مجموعة من اليهود أمنوا وتعلقوا بالكلام، والدخلاء المتعبدين، كان في حاجة اسمها يهود الدخلاء، يعني واحد أممي يحب يدخل الإيمان اليهودي، فزي نظام كده إيه الموعوظين يتحط فترة وبعدين لما يتأكدوا من سلامة إيمانه يتختن يعني يبقى اسمه يهود دخلاء، غير يهود الشتات اللي هم إيه يهود من بلاد اليهود لكن تشتتوا. لا، يهود دخلاء يعني إيه كلمة دخيل هنا، يعني هو أساسا مش يهودي لكن انضم للشعب اليهودي، ودول كانوا قلة ما كانش منهم كتير لكن بعضهم كان متدين قوي. فإذا الدخلاء هنا مقصود بيهم دخلاء على اليهودية، كانوا أمم وبقوا يهود ودلوقتي هيبقوا مسيحيين، عجبهم كلام بولس الرسول وحسوا أن ده منطقي جدا والنبوات واضحة. تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كان يكلمانهم ويقنعانهم. إذا تاخدوا بالكم الموضوع ما يخدش قعدة، فكرة الإيمان بالمسيح وبالفداء الموضوع عاوز إقناع وعاوز طولة بال وعاوز تثبيت، عاوز ثبات. عشان كده احنا ما نحبش أبدا حد ينضم للمسيحية وهو غير ثابت، لا، لازم يكون مقتنع تماما وثابت تماما وفاهم كويس قوي لأن الموضوع احنا ما لا يعنينا إلا إيمان الشخص، دي حاجة بينه وبين ربنا، لكن مش هيتعمد أبدا في أي بلد مثلا في بره إلا لما يدخل من الباب باقتناع وثبات شديد. فهنا يقول إيه؟ يثبت في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. المفاجأة بقى انه فوجئوا البلد كلها السبت اللي بعده ملمومة في المجمع عاوزة تسمع، فهم ما عملوش دعاية ولا حاجة، انما طبعا الامم قالوا البعض وتشدوا قوي لتعليم بولس وبرنابة وكلامهم المقنع والحجج المنطقية اللي بيقولوها والخبر الجميل بتاع المسيح المخلص، فكل الناس جاي تسمع. طبعا لو كان اليهود قلبهم كويس كانوا يفرحوا يقولوا كل الناس جاي المجمع بتاعنا، فيعني عمرها ما حصلت. انما اليهود تملأهم الغيرة والحسد والكبرياء، ما عندهمش حب للناس، زي يونان كده النبي كانت نقطة ضعف انه مش بيحب اهل نينوى، فقعد يعند مع ربنا وربنا يقول له بس انا بحب البشر كلهم، انت ما بتحبش غير يهودك، انا بحب الناس كلها، انت مش فاهمني. في السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة، اليهود بقى اتغاظوا جدا وبقوا عاوزين يمشوا الناس ومش عاوزينهم يسمعوا بولس ومش عاوزين بولس يتكلم، وجعلوا يقاومون ما يقول بولس. يعني المفروض أقرب ناس اللي عندهم النبوات واللي المفروض زقة صغيرة يقتنعوا بكل حاجة، بقوا هم اللي بيعندوا وبيأوحوا وبيقاوموا ما يقول بولس، مناقضين ومجدفين. مناقضين يعني بينقضوا الكلام، والتجديف معناه تريقة وسخرية واستهانة وإهانة للمسيح اللي بيتكلم عنه بولس. فجهر بولس وبرنابا وقال كان يجب أن تكلموا أنتم، تكلموا أنتم أولا بكلمة الله. يعني كان الطبيعي أن احنا نبتدي بيكم ونكلمكم أنتم الأول، لأن أنتم أحق بالرسالة بحكم أن أنتم عندكم عهد قديم. ولكن إذ دفعتموها، يعني أنتم بتصدوا وبتدفعوا الرسالة بعيد عنكم، دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. فكأن ربنا له كل المجد بيقنع بولس، أنا قلت لك اشتغل مع الأمم. ما هتمر الأيام في أعمال 22 هنكتشف أن المسيح كان ظهر له وقال له أنا سأرسلك إلى الأمم بعيدا، أنت عاوز تشتغل مع اليهود وقلبك بيأكلك على أهلك وناسك كويس، لكن أنا عارف يا ابني اليهود صعبين، فأنا دعني أرسلك إلى الأمم بعيدا. وهكذا في كل مدينة اليهود اللي المفروض أسهل بالإيمان مش سهلين ولا حاجة، والأمم اللي أبعد جدا ما عندهمش الخلفيات أقرب جدا لكلمة الإيمان. فهنا بولس قال كان المفروض أنتوا اللي تقبلوا الكلام، وكان الكلام يدخل عليكم على طول لأنه كلام سهل، لكن بدل بتصدوا الكلام بتقولوا وبتعلنوا أن أنتوا ما تستهلوش الحياة الأبدية. وده معناه مهم، أن دخول الحياة الأبدية هو اختيار إنساني. يعني إيه؟ هل ربنا اللي بيحكم على ناس تروح السماء ويحكم على ناس تروح جهنم؟ حاش، يبقى ربنا ظالم. الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون. هو لما مات على الصليب مات من أجل كل البشر، ولما قام كسر الموت لحساب كل البشر، ولما صعد للسماء سكب روحه على كل من يؤمن. يعني اللي هيؤمن هيدخل من باب الأسرار ويتمتع بالروح القدس والحياة الأبدية، لكن مين اللي يؤمن ده قرار إنساني، ده اختيار بشري. عشان كده واحد من القديسين قال الله الذي خلقك بدونك لا يقدر أن يخلصك بدونك. يعني ربنا خلقك من غيرك، بس دخلتك الحياة الأبدية اختيارك أنت، عاوز ربنا، عاوز تصدق، عاوز تفتح قلبك، ولا عاوز تفضل عنيد. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، يبقى قسوة القلب قرار، قرار داخلي الواحد بياخده، إنه يقفل ويعند أو يفتح ويقبل. وكم من ناس الحقيقة كانوا يقفلوا ويعندوا، وفي ناس تانية تلاقي قلبها يتفتح بسهولة جدا. عشان كده هنسمع بعد شوية يقول لك فتح الله قلبها. ليه؟ ربنا يفتح القلب اللي مش قاسي، اللي مش عاوز يعنده. فرعون كان كل يوم يشوف معجزة، وموسى متواضع يعني مش بيساومه على كرسي الفراعنة يعني، ومع هذا قص فرعون قلبه فتركه الله لقساوة قلبه في الآخر. قال له انت مش عاوز. شاول الملك قسى قلبه، كان عنده أب اعتراف مثالي صمويل النبي وإرشاد إلهي واختيار من ربنا وكل حاجة كانت سهلة، إنما عنت. فهنا لما بيقول لهم، بيقول لهم ايه بقى بولس؟ بيقول لهم انتوا كده بتعلنوا ان انتوا غير مستحقين للحياة الأبدية. اذا رفض الإيمان بالمسيح هو الأساس اللي بيه بنقول غير مستحق للحياة الأبدية، مش لأن ربنا مش عاوز يدي الحياة الأبدية، وإلا ما كانش جه ومات عشان البشر، عاوز يديها للكل، لكن مش هيفرضها على حد. ربنا هيفضل دايما كأب مثالي يعرض ولا يفرض حتى الحياة الأبدية. إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هو ذا نتوجه إلى الأمم. قال لهم بقى سيبونا بقى نتكلم مع الأمم، أنتم مش عجبكم الكلام، لأنه هكذا أوصانا الرب. وبرضو جاب لهم نبوة، عاوز يقول لهم حتى هذا التحول إلى الأمم وقبول الأمم للإيمان مذكور عندكم في العهد القديم. فجاب لهم آية تقول إيه؟ قد أقمتك، الكلام في أشعياء على المسيح، نورا للأمم. يبقى النبوة جت على المسيح 800 سنة قبل المسيح، أنت هتبقى نور للأمم مش نور لليهود. لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. يبقى نبوة قديمة بتقول على المسيح الآتي المسيح، أنت جاي نور للأمم وخلاص لكل الأرض. ده معناه أنه طبيعي اليهود هيعندوا، مش هيبقوا هم أساس قبول الدعوة بقدر ما هيكونوا الأمم. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. يعني إيه حكاية معينين؟ احنا لسه بنقول أنه الاختيار اختيار إنساني. بيقول لهم أنتوا بتعلنوا أن أنتوا ما تستهلوش الحياة الأبدية. كلمة معينين يعني إيه؟ دي شرحها في روميا بقى. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يعني إيه؟ لألا إنسان يظن أنه ربنا اكتشف مين هيقبله ومين هيرفضه. لا، ربنا ما بيكتشفش، لأن ربنا سابق الأيام وسابق الزمان. فربنا عارف بسابق علمه مين هيقبل ومين هيرفض. فاللي قبله بإرادتهم الحرة عينهم للحياة الأبدية. هذه فكرة التعيين. يبقى التعيين مش معناه بمعنانا احنا بدماغنا، احنا واحد انت ايه بتعينه بعد ما شفته، ما هو بعد دي بالنسبة لك انت لانك ما تعرفش اللي هيحصل، بس بالنسبة لربنا قبل زي بعد، لانه ما عندوش زمن. فالذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. يعني ايه؟ يبقى ربنا شايف المستقبل، زي حكاية يعقوب وعيسو. سبق وشاف عيسو هيعند 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 لآخر حياته، وسبق وشاف يعقوب هيعند في الأول ويعدل في الآخر، يتعدل يعني ويتوب ويبقى حلو. فقال أحببت يعقوب ليه؟ سبق فعينهم بناء على سابق علمه باختيارهم ورد فعلهم. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمام. ناخد آية تقول إيه؟ انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا. نحفظ دي بس. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا. كمان مرة. انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا. تفضلوا نصلي.